أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام الفضلاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذا البرنامج الجديد نظرة النعيم. وهذا العنوان استقيناه من كتاب الله تبارك وتعالى، كما سمعتم في هذه التلاوة العطرة التي ابتدأنا بها هذا البرنامج الرقيق الرقراق. وكان ولا بد في الخريطة الجديدة أن نبدأ برنامجا باسم جديد، ألا وهو نظرة النعيم، وهذا من توفيق الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. والله أسأل أن يمدنا في هذا البرنامج بمدد من عنده وعلم من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وموضوع هذه الحلقة أحبات الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة بعنوان نظرة النعيم، وهذا تعريف بالبرنامج. من فضل الله تعالى شاء الله تعالى أن أسمي هذه السلسلة من الموضوعات القيمة بنظرة النعيم، لما يحدث من النظرة التي تأتي على وجه العالم والمتعلم عندما يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يحدثون بالعلم النافع الذي استقيناه من القرآن وسنة النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فالنبي المصطفى هو الذي قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فالذين يبلغون عن رسول الله، النبي المصطفى دعا لهم بنضرة الوجه في الدنيا والآخرة. نعم أيها المسلمون عباد الله، كيف لا والإنسان يسعد قلبه ويكون في جنة معجلة في الدنيا والآخرة وهو يعيش مع آيات القرآن وسنة النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذا نجد العلماء الربانيين وطلبة العلم الربانيين الذين ما عاشوا مع القرآن وعاشوا مع السنة وعاشوا مع العلم والدعوة، نجد ربنا سبحانه وتعالى قد نضر وجوههم وأشرقت وجوههم بأنوار الطاعة وأضواء العبادة، أشرقت وجوههم بأنوار الطاعة وأضواء العبادة. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن أحبتي الكرام، نظرة الوجه لا تكون في الدنيا فقط، ولكن الله تعالى ينظر وجوه أهل العلم في الآخرة أيضا. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأسأل الله أن يجعلني وحضراتكم منهم، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحقيقة لا يحظى بهذا الخير ولا بنظرة الوجوه ولا نور الوجوه إلا الذين صدقوا مع الله تبارك وتعالى، صدقوا في العلن وصدقوا في السر. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه: ما أصر أحد سذيرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلثات لسانه. عندما يسر الإنسان الطاعة والعبادة ويكون مع الله تبارك وتعالى في الخلوات ويصدق مع الله تبارك وتعالى ويناجي الله بكلامه ويتبلغ بإنعامه في خلواته، الله تبارك وتعالى لابد أن يظهر صدقه على صفحات وجهه وفلتات لسانه. نعم أيها المسلمون عباد الله، ألم تقرأوا قول الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود؟ لما سجدوا لله تعالى طويلا في جوف الليل أظهر الله تعالى ضياء الإيمان وبهته وسروره على وجوههم. يقول المصطفى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: من طال سجوده بالليل أنار الله تعالى وجهه بالنهار، أو كما قال المصطفى المختار صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها الكرام الفضلاء، ولكن إذا قلنا أن نضرة النعيم تظهر على الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولكن أحبتي الكرام، الوجوه لا تبيض ولا تستضاء إلا بطاعة رب الأرض والسماء تباركت أسماؤه. لقد أعجبني ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن عندما قال: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. أقول أكرر، قال ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. ولما سئل الحسن البصري: لماذا نور الله تعالى وجهك؟ قال: خلونا بالجليل في جوف الليل فكسانا الجليل نورا من نوره. الله الله الله. نعم، بل إن أصحاب رسول الله لما رآهم النصارى في الشام نظروا إلى الأنوار والضياء والبهاء على وجوه أصحاب رسول الله، فقالوا: إن هؤلاء أفضل من حواري عيسى، لما رأوا من أنوار الطاعة وضياء العبادة وشرف السجود الذي تألفوه في جوف الليل والناس نيام. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنني قرأت عن مشاهد العز لأولئك الذين تعرفوا على الله تعالى في خلواتهم، وجدت ربي سبحانه وتعالى مدحهم وزكاهم وادخر لهم الخير الذي لا يقادر قدره. قال الله تعالى: ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. نعم، ولا يرهق وجوههم قطر ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. وأسأل الله أن يجعلني وحضراتكم منهم، اللهم أمين. بل إن الله تبارك وتعالى بين أن الحسن يكسو وجوههم في يوم القيامة، فقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. وحق لها أن تنظر أيها المسلمون عباد الله، فهي تنظر عندما تنظر إلى وجه ربها. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. إن الإنسان إذا نظر إلى صنعة الصانع سبحانه وتعالى من بحر عباب جميل، ونظر إلى سماء صافية وأرض خضرة وفاكهة نضرة، واستمتع بصنعة الصانع سبحانه وتعالى، تظهر نضرة النعيم على وجهه. فإذا سألناه: لماذا نرى السعادة والسرور على وجهك؟ يقول: لقد استمتعت بالنظر إلى صنعة الصانع سبحانه وتعالى، وتأملت في بحر عباب جميل وفي سماء صافية. وأنا أقول: إذا كان الذي نظر إلى صنعة الصانع ظهرت نظرة النعيم على وجهه، فكيف إذا نظر الإنسان إلى وجه الصانع سبحانه وتعالى؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهنا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادتهم الملائكة فقالوا لهم: هل سعدتم بما حباكم الله تعالى به من نعيم؟ هل رضيتم؟ يقولون: كيف لم نرضى وقد بيض الله تعالى وجوهنا وثقل موازيننا وأدخلنا الجنة. فتقول الملائكة: إن لكم عند الله وعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ فيكشف ربنا سبحانه وتعالى حجاب النور ويتجلى بجمال وجهه على خلقه: فما أعطوا شيئا مثل النظر إلى وجه الله رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذين عناهم النبي المصطفى بقوله: من المؤمنين من ينظر إلى وجه ربه في اليوم مرتين، مرة بالغداة ومرة بالعشي. نعم، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أن الناس سيرون وجه ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر. النبي المصطفى سأل الصحابة فقال لهم: هل تضامون في مشاهدة القمر ليلة تمامه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فسوف ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون ولا يضر بعضكم بعضا في رؤية وجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا يستمر البشر فتظهر الوجوه ضاحكة مستبشرة يوم القيامة. قال الله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بما جنت من نعيم العمل الصالح والثواب ورضوان رب الأرباب سبحانه وتعالى، فظهر السرور والبهجة والضياء والنور على وجوههم. قال ربنا وجوه يومئذ مسفرة مضيئة إلى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيضا هذه الوجوه يوم القيامة تشاهد متنعمة، قال الله تعالى عنهم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، يظهر عليها أثر النعمة في الآخرة لسعيها راضية، فقد سعت في طاعة الله وذكره وشكره وحسن عبادته، فما أضاع الله تعالى عليهم أجرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن الحبيب المصطفى في صحيح السنة يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: يأتي قوم من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. قلنا من أولئك يا رسول الله؟ فقال فقراء المهاجرين تتقى بهم المكاره، تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أقطار الدنيا. الله الله الله، وجوههم كالشمس المشرقة وكأن الشمس تشرق ما بين رؤوسهم وأكتافهم. هؤلاء الذين زكاهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا النص الحكيم. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عندما زكى أصحابه بهذا المعنى الرائع، حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين يسيروا على ضرب أصحابه لينالوا ما نالوا. وهنا أطير برقية من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مسلمون سيروا خلف أصحاب رسول الله، حذو القذة بالقذة. فهؤلاء الذين نظر الله تعالى لقلوبهم فوجد قلوبهم أطهر قلوب. نعم، وإياكم ثم إياكم أن تلمزوا أصحاب رسول الله بأدنى لمز، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن سيروا على ضربهم. فإذا كانوا حظي بنور الوجوه في الدنيا والنعيم في الآخرة، وعناهم الله تعالى بقوله في القرآن الكريم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فينبغي علينا أن نسير على ضربهم ونعرف لهم قدرهم. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. ولكن أحبتي الكرام، أريد أن أبين أن أول سمة يحصل بها نضارة الوجوه في الدنيا والآخرة ألا وهي طلب العلم. فالنبي المصطفى كما ذكرناكم دعا لمن استمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها بندرة الوجه في الدنيا والآخرة، فأنا أريد أيضا أن أعضد هذا المعنى بقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يزكي طلبة العلم وهو يزكي أهل العلم من القرآن والسنة. قال الله تعالى في القرآن: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم أيها المسلمون عباد الله، استشهد الله تعالى بنفسه على أنه واحد، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأولي العلم، وهذه أعلى منقبة لأهل العلم أيها المسلمون عباد الله، أن الله تعالى يستشهد بهم على أنه واحد. بل إنني تأملت أحبتي الكرام في آية ذكر الحكيم، رأيت ربي سبحانه وتعالى ما أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء كما أمره أن يطلب الزيادة من العلم. فقال الله تعالى للحبيب المصطفى: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. والله بعد أن قال الله تعالى له وقل رب زدني علما، كان النبي المصطفى آناء الليل وأطراف النهار يبتهل إلى الله ويقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه كان يحث الناس على طلب العلم، وكان يحث أصحابه على طلب العلم، ويبين أن من سعى في طريق العلم إنما هو في الحقيقة سعى لطلب جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم يا مسلمون، قال الحبيب المصطفى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالله الله، إذا كانت رسالتنا الليلة وصلت من القلب إلى القلب، فنرحل مع العلماء ونرحل مع طلبة العلم، ونجسو بين أيدي العلماء بالركب، ونحصل ميراث الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، فإن الإنسان إذا حاد عن العلم والعلماء ضل ضلالا مبينا. ألم تقرأ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يقول الحبيب المصطفى: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. يقول العلامة ابن حجر: سنة رسول الله تدخل ضمنا في كلام العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. فلا بد من النورين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هنا هو القرآن، أمة النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. فأتمنى من كل أخ حبيب يشاهدني، وكل أخت فاضلة تسمعني في هذه الليلة، أن نقبل على أحكام الشريعة، ونقبل على طلب العلم النافع، ونعلم أنه نور وهدى، هدى من الضلال ومن الظلام ومن الجهل. نريد أن نتقي الله جل وعلا، ونبدأ في رحلتنا إلى الله تعالى بالتفقه في دين الله. فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة، من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله تعالى به خيرا. وأسأل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه أن يجعلنا ممن أراد بهم الخير في الدنيا والآخرة. والله لا قيمة لنا من غير القرآن ومن غير سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. في نور العلم أحبتي الكرام انعقدت غيوم الجهل، أقول وأكرر، في نور العلم انعقدت غيوم الجهل. وأنا منذ قليل قرأت على حضراتكم قول الله تعالى: وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه في حديث آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء ويقطر الشهد والعسل: اسمعوه وعوه ودونوه وقرؤوه آناء الليل وأطراف النهار حتى تكونوا من أهله، وحتى تكونوا من أهل العلم الذين يقبلون عليه إكراما لوجه الله عز وجل. الحديث بطوله قال فيه النبي المصطفى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي رواية: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعمل أيها المسلمون عباد الله من غير علم وبال على صاحبه. كم من أناس ضلوا وأضلوا لأنهم اتبعوا هواهم، وابتدعوا في دين الله جل وعلا لأنهم لم يرجعوا لا كتاب لا لكتاب ولا لسنة. نعم، وهؤلاء هم أصحاب المذاهب الهدامة الضالة، لما اتبعوا هواهم ولم يتبعوا القرآن وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا ضالين مضلين، كانوا من الفئة التي قال عنهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 70 شعبة كلهم في النار إلا واحدة، وهي ما أنا عليه وأصحابي. نعم أيها المسلمون عباد الله، أقول أكرر: العمل بلا علم وبال على صاحبه. فهذا الحديث بطوله يبين لنا أن السعي في طلب العلم يؤدي إلى العمل على نور وبصيرة. بل إنني ألمح ملمحا جميلا من هذا الحديث الرائع، أرى فيه أحبة الكرام الأخيار الفضلاء، أرى الحبيب المصطفى يحث الناس على الرحلة لطلب العلم. نعم، فإذا رأينا عالما فاضلا أعطاه الله تعالى القرآن والسنة، فلماذا لا نرحل إليه لنتعلم من بين يديه سنة رسول الله؟ لما نرى كثيرا من الناس زهدوا في العلم، إذا وجدوا مجالس العلم وحلق الذكر انعقدت في المساجد وجدناهم فروا منها كما يفر الخائف من الليث. وأنا أقول أتمنى ألا تكونوا ممن قال الله تعالى عنهم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هؤلاء الذين يتكبرون على مجالس العلم ويتكبرون على العلماء ويفرون من مجالس العلم، أقول لهم أحبتي الكرام: راجعوا حساباتكم، فلرب كلمة نسمعها في مجلس من مجالس العلم يكون فيها سعادتنا في الدنيا والآخرة. لما قرأنا في القرآن الكريم عن نبي الله موسى الذي رحل مسافة طويلة ليجلس بين يدي الخضر فيتعلم منه 3 مسائل، رحل رحلة طويلة تكبد فيها من المشاق ما الله تعالى به عليم. وإذا تأملنا هذا المشهد ينبغي علينا أن نجني من ورائه أكبر الثمار فنتحرك، فإذا وجدنا حلق الذكر ورياض الجنة نجلس فنتعلم من ميراث الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. من رأيت من أصحاب رسول الله من كان والله يا مسلمون يذهب مسيرة شهر من أجل أن يحصل نصا واحدا من كلام الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول أكرر: كان من أصحاب رسول الله من يذهب شهرا كاملا من أجل أن يحصل نصا واحدا من كلام رسول الله. ولماذا أذهب بعيدا وأنا أطلع على حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ذلكم الحبر الفاهم العالم. بعد وفاة رسول الله قال لجار له من الأنصار: ارحل بنا نبحث عن أصحاب رسول الله فنتعلم ما سمعوه ولم نسمعه. فقال جاره الأنصاري: هل تعتقد أن أصحاب رسول الله سيحتاجون إليك وفيهم علماء الصحابة؟ إذا أردت أن ترحل فارحل أنت. فارتحل عبد الله بن عباس، ما من رجل كان عنده شيء ولو يسير من كلام النبي المصطفى المختار. كان عبد الله بن عباس يقول: كنت أذهب إلى العالم في وقت القيلولة فأنام على عتبة العالم فتسفي الريح الرمال على ثوبي وبدني، فيخرج العالم من أجل أن يصلي صلاة العصر فيجدني نائما على عتبته، فيقول ابن عم رسول الله: ينام على عتبتي أنا؟ فيقوم عبد الله بن عباس ينفض الرمال من فوق ثوبه ويقول: هكذا أمرنا أن نتعامل مع علمائنا. فيقول العالم لعبد الله بن عباس: أرني كفك، أرني يدك. فيمد عبد الله بن عباس يده وهو لا يعلم ماذا سيصنع معه هذا العالم، فينكب العالم على كف ابن عباس ويقبلها ويقول: هذا أمرنا أن نتعامل مع آل بيت حبيبنا، أمرنا أن نتعامل مع آل بيت حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، فلا بد من التعب لتحصيل العلم، ولا بد من التحرك، ولا بد من الرحلة. من أعجبني ما قاله عالم من علماء الأمة، قرأت سيرته وترجمته في كتاب البداية والنهاية، اسمه الغزنوي الواعظ. هذا الرجل كان يقول كلاما يقطر همة عالية، كان يقول: يحسدني الناس على صنعتي، فإنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ والله لا يستوون. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا من بعد ذلك؟ مهما بلغ الإنسان من العلم لابد أن يعلم أن هناك من هو أعلم منه. أقول أكرر: مهما بلغ الإنسان من العلم فلا بد أن يعلم أن هناك من هو أعلم منه. فالله تعالى هو الذي قال: وفوق كل ذي علم عليم. وقال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. نعم، ولكن في هذه العجالة أحبتي الكرام أريد أن أبين أن العلم الذي يمدح أهله ويسمون علماء هو العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل. النبي المصطفى لما قال العلماء هم ورثة الأنبياء، العلم الشرعي في القرآن الله تعالى عناه بقوله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أقول أكرر: العلم الذي يمدح أهله ويسمون بالعلماء هو العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل. نعم، الله تعالى قال عن العلم الشرعي: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال الله تعالى عن علوم الدنيا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويخطئ أحبتي الكرام من يسمي أصحاب العلم النظري أنهم علماء ويهمل حق علماء الشريعة. نعم، وأنا من خلال هذا البرنامج أريد أن أبين أن كل علم نحصله يقربنا إلى الله تعالى من القرآن والسنة، عندما نحصله وعندما نعمل به فهذا هو العلم. أحبتي الكرام الفضلاء، ابن القيم وأنا أقرأ له في كتاب مفتاح دار السعادة، كتاب يتكلم عن العلم وفضل العلم، بسم الله ما شاء الله على هذا الترتيب القيم الذي جمعه ابن القيم في فضل العلم والعلماء في هذا السفر الرائع. نعم، ابن القيم يقول: الناس في حاجة إلى علماء الشريعة أكثر من حاجتهم إلى الأطباء، فقد يعيش الإنسان طوال حياته لا يحتاج إلى طبيب واحد، ولكنه يحتاج إلى العلم من كتاب ربنا وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسه، بعدد أنفاسه. فأنا أقول وأكرر مرة ومرة ومليون مرة: كل مدح وثناء جاء في الكتاب والسنة للعلم والعلماء المراد به هنا علم الأنبياء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنا أتمنى أن نطلق على كليات القمة، الكليات التي تتعلق بدين الله وبكلام الله، نعتقد أن هذا هو القمة. نعم، إنما بعض الناس اعتقدوا أن كليات القمة في الطب وفي الهندسة، وأنا لا أحقر من الطب ولا من الهندسة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بعلماء الطب وعلماء الهندسة، ولكن إذا أردنا أن نضع الحق في نصابه فينبغي علينا أن نطلق على الكليات التي تدرسنا القرآن وتدرسنا سنة رسول الله، نسميها كليات القمة. وهل هناك أعلى من كلام ربنا؟ وهل هناك أعلى من كلام حبيبنا صلوات ربنا وتسليماته عليه؟ ولكن الناس لما انفلتوا عن الفهم الحقيقي اعتقدوا أن ما يقربهم من تحصيل ماديات الحياة هو الذي يكون في القمة وهو الذي يشار إليه بالبنان. ولكنني أجزم من فوق هذا المكان الطاهر أن كليات القمة هي التي تعلمنا القرآن وتعلمنا سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها الكرام الفضلاء والأحبة الأعزاء، أريد أيضا في هذه العجالة أن أبين أن النبي المصطفى شبه العلماء بالنجوم، فقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: العلماء كالنجوم، العلماء كالنجوم، فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا تأملت النجوم أحبتي الكرام، وجدت النجوم فيها ثلاثة صفات: الصفة الأولى نهتدي بها في الظلمات، الصفة الثانية هي زينة السماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع. نعم هذه الصفات والله يا مسلمون نجدها انسحبت على علماء الشريعة. نعم علماؤنا نهتدي بهم في ظلمات الجهل وفي ظلمات الشك، ما من مصيبة أو مشكلة تنشب بين المسلمين ويتصدى لها العلماء إلا ويبددها الله تبارك وتعالى بعلمهم. وكل أزمة وكل مشكلة تقع في أي عصر أو مصر إذا تصدى لها العلماء يبددونها بكتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم انظروا إلى أي أزمة ألمت بالأمة أحبتي الكرام، هذه الأزمات عندما نصدر لها العلماء إنهم بنور القرآن ونور السنة يلقون الحق من الكتاب والسنة على ظلام الباطل فيتبدد. نعم ومن فضل الله تعالى أن من بيننا علماء ربانيين، الله تعالى فتح بدعوتهم قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. ولله ضر فضيلة الشيخ محمد حسان عندما نشبت مشكلة واستعان القوات المسلحة بفضيلة الشيخ في مشكلة وأزمة، فتصدى لها فضيلة الشيخ وتكلم بفنون القرآن وفنون السنة فقضي على الفتنة بفضل الله تبارك وتعالى بالحق الذي انساب من قلبه على لسانه. وأسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ علينا علماءنا الربانيين، قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. وأنا أيضا من فوق هذا المكان الطاهر من منبر قناة الرحمة الفضائية أريد أن أطير برقية لعلمائنا الربانيين، نقول لهم إن الفترة المقبلة تحتاج إلى علمكم يا علماءنا، فنريد منكم الكثير ونريد أن يكون علمكم مطابقا لآلام أمتنا، نريد أن نسقط نصوص القرآن والسنة على آلام أمتنا الحبيبة فتتبدد الظلمات ونخرج الناس من الظلمات إلى النور بكتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أتمنى في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج نظرة النعيم أن يمدني الله تعالى بموضوعات تتناسق مع واقعنا وتتناسق مع آلام أمتنا. الله أسأل أن يمدنا بعلم من عنده وفقه من علمه، قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. والله يا مسلمون أملي في الله أن يمدني بموضوعات تسعد بها القلوب وتسعد بها البيوت وتنتفع من ورائها أمتنا الحبيبة والله أسأل أن تكون ساعة إجابة فيتقبل الله تعالى مني ومنكم أحبتي الكرام. أيضا العلماء زينة هذه الأمة، إذا كانت النجوم زينة السماء فزينة أمتنا في علمائنا. نعم أقول أكرر، زينة أمتنا في علمائنا. ولا تخافوا على مجتمع يذخر فيه العلماء، لا تخافوا على هذا المجتمع، فإذا وجد في المجتمع منافقون وأفاكون وأناس يريدون أن يقوضوا الخير والإيمان من مجتمعات الموحدين، إذا وجد بيننا علماء القرآن وعلماء السنة لا تخافوا يا مسلمون، واعلموا أن العلماء هم صمام الأمن والآمان من كل فتنة. أقول أكرر، هم صمام الأمن والأمان في كل فتنة. من قرأت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين نزلت الصخرة فأغلقت عليهم باب الغار، كان من بينهم عالم لم يرجعوا إلا لهذا العالم، فقال لهم العالم لن يخرجكم من هذا المأزق ومن هذه الأزمات إلا أعمال أخلصتموها لله. فلما صاروا على ضرب كلام العالم أخرجهم الله تعالى من ظلمات دامسة إلى نور الله الذي لا أول له ولا آخر، وقشع عنهم الغمة ونجاهم من موت محقق. أيضا العلماء هم رجوم للشياطين، فعندما يأتينا رجل أراد أن ينشر فرية بين الناس ويروجها بقلمه المسموم، إذا تصدى لها علماؤنا بكلام الله عز وجل وهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، فيكون كلامهم رجما لهذا الباطل الذي أراد هذا المغرض أن يروجه بين المسلمين. فالله أسأل مرة ومرة ومليون مرة أن يحفظ علينا علماؤنا، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. وأقول أيضا معضدا كلام أحبة الكرام، ما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم ببقاء حملته، فإذا ذهب حملته وقع الناس في الضلال. قال النبي سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يذهب العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وضلوا. نعم إذا وجد العلماء بيننا أحبة الكرام فالأمة بخير ما دام فيها علماؤها الربانيون. فالعلماء بحق هم الذين بقاؤهم مصلحة البلاد والعباد، وبفقدهم تفقد الأرض زينتها ويفقد أهل الأرض من يهتدون به في ظلمات الجهل والشبه والشكوك، ويتسلط عليهم شياطين الجن والإنس على إغوائهم أحبة الكرام، ولا يجدون من يرجمهم بثوابت الحجج العلمية التي تبطل كيدهم وتضحض حجتهم. وأكثر الناس ليس له علم إلا بدنيا إلى زوال. أقول أكرر، أكثر الناس ليس له علم إلا بدنيا إلى زوال، ودنيا إلى اضمحلال، ودنيا إلى فناء وإلى عدم بقاء. نعم نراه أستاذا في علوم الدنيا، ولكن يؤسفني أنه ليس عنده حتى ولو نذر يسير من علوم الآخرة، من ميراث الأنبياء، ليس عنده حتى ولو نذر يسير. يعني أعجبني ما قاله الحسن البصري، قال والله لا يبلغ أحدهم بدنياه أنه يقلب الدينار على ظفره فيخبرنا بوزنه، ولكنه لا يحسن أن يصلي. يعني هو في الدنيا حازق، هو في الدنيا عنده علوم من علوم الدنيا، حتى أن الحسن البصري قال إنه لو وضع الدرهم على ظفره لأخبرنا بوزنه، ولكنه لا يحسن أن يصلي. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، إن الله تعالى كما فرق بين أهل النار وأهل الجنة فرق بين أهل العلم وأهل الجهل. نعم، ولقد قرأت على مسامعكم منذ قليل قول العلي الجليل سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب والله لا يستوون، لا يستوي عالم مع جاهل أبدا، بل إن الله تعالى لما أراد أن يتخير صدورا وقلوبا ليضع فيها كلامه لم يتخير إلا صدور العلماء، لم يتخير إلا صدور العلماء. فقال الله تعالى في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الله الله الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هؤلاء الذين أقبلوا على نور القرآن والسنة الله تعالى اختار قلوبهم ليضع فيها كلامه، وأتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، وأتمنى من شباب الصحوة أن يقبلوا على كتاب ربهم فيتعلموه ويدرسوه ويسيروا خلف أصحاب رسول الله الذين كانوا يدرسون العشر آيات من كلام رب البريات ثم يعكفون على الآيات فيتعلمون ما فيهن من العلم ثم يحولون العلم إلى عمل. وهذا منهج سهل ليس بمعضل أيها الشباب الفضلاء. إذا أقبلنا على كتاب ربنا حفظا ودراسة وتعلما سنجد بركة لا نظير لها. قال الله تباركت أسماؤه وجل في علاه في القرآن الكريم: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يقول العلامة الألوسي: والله لقد شعرنا ببركة عالية عندما درسنا علوم القرآن، فنسأل الله ألا يحرمنا بركته يوم القيامة. الله الله الله، يا ليت شبابنا يستوعبون هذا الكلام. نقبل من اليوم على كتاب ربنا ننهل ما فيه من الخير وننهل ما فيه من العلم ونتعلم ونعلم. فالله تعالى هو الذي قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد أن يكون الإنسان متعلما معلما، أقول أكرر، لا بد أن يكون الإنسان متعلما معلما. فنقبل أحبة الكرام على فنون القرآن والسنة. الله الله، لو أخذنا قسطا من كتاب ربنا مع دراستنا لعلوم الدنيا، أنني والله أكرمني ربي سبحانه وتعالى بالاطلاع على أناس نالوا شهادات من شهادات الدنيا، ولكنهم مع شهادات الدنيا حرصوا أشد الحرص على دراسة القرآن ودراسة هدي سيد الأنام، حتى كانوا علماء يشار إليهم بالبنان. نعم، بلغوا القرآن والسنة وفاضت الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، ففتح الله تعالى بدعوتهم قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. نعم، إن الله تعالى في القرآن قال آية غراء: إن لم نخرج من درس الليلة إلا بها والله كفانا بها مكسب. أيها المسلمون عباد الله، قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن هل ندعو إلى ضلالة؟ لا والله، ندعو إلى الهدى عندما ندرس من كتاب ربنا وهدي حبيبنا. فالداعية لابد أن يكون له مدد من الكتاب ومدد من هدي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. والعلم عندما نحصله من أجل أن نعمل به ونبلغه، هذا هو الفقه في الدين. أقول أكرر، عندما نتعلم ونعمل ونبلغ، هذا هو الفقه في الدين. إن الحبيب المصطفى قال مقولة رائعة: اسمعوها وعوها أيها المسلمون عباد الله. يقول الحبيب المصطفى: إن مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرضا طيبة أخرجت الكلأ وأنبتت العشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فأتى الناس فشربوا وسقوا دوابهم. الله الله، أتى الناس فشربوا وسقوا دوابهم من هذا الماء الذي حفظ في الأرض الأجادب، وكان منها قيعان ما أمسكت ماء ولا أنبتت عشبا. ذلك مثل من فقها في دين الله ومن لم يرفع بذلك رأسا. الله الله. فالنبي المصطفى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم الناس إلى علماء فقهاء تعلموا وعملوا وبلغوا ودعوا ففتح الله تعالى بدعوتهم قلوبا غلفا وآذانا صمة وأعينا عمية. صنف آخر كانوا أوعية علم، هؤلاء حفظوا العلم ولكنهم عملوا بفرائضه وفاتهم العمل بنوافله، فهم أوعية علم حفظوا العلم وبلغوه. وأنا منذ قليل ذكرت حضراتكم بقول النبي المصطفى: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فهؤلاء لما حصلوا العلم ودرسوه ودرسوه وفاتهم العمل بنوافله هم جمعوا العلم ففيهم خير، ولكن الصنف الأول هو أفضل منهم. أما الصنف الثالث ليس عندهم استعداد أن يتعلموا علما، وليس عندهم استعداد أن ينتسبوا لأهله، لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يبلغ، فهو كالأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، لا تنبت عشبا. فالنبي المصطفى هو الذي قال: ذلك مثل من فقه في دين الله ومن لم يرفع بذلك رأسه. فأنا أتمنى أن نحرص أحبتي الكرام أن نكون من الصنف الأول الذي تعلم وحفظ وبلغ وعمل بنوافل العلم ففقه في دين الله تباركت أسماؤه. ألم تقرأوا قول النبي المصطفى: رب مبلغ أوعى من سامع؟ ألم تقرأوا قول النبي المصطفى: رب حامل فقه ليس بفقيه؟ رب حامل فقه ليس بفقيه؟ نعم، فالذي يسمع ويتعلم ويعمل ويبلغ هو أفقه من الرجل الذي عمل بفرائض العلم وفاته العمل بنوافل العلم، وربما كان منه دعوة إلا أن فوات العمل بنوافل العلم أحبتي الكرام هذه تجعله يفوته الدرجة الأولى التي زكاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه العجالة أحبتي الفضلاء أريد أن أبلغ كلمة: هتف العلم بالعمل إن أجابه حل وإلا ارتحل. أقول وأكرر: هتف العلم بالعمل إن أجابه حل وإلا ارتحل. مطلوب منا أحبتي الكرام أن نحول ما تعلمناه إلى عمل. إننا من أتباع نبي، لما سئلت أمنا عائشة عن رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. تخيلوا أحبتي الكرام أن كل آية في كتاب ربنا تتجسد في حبيبنا وتتجسد في نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان قرآنا يمشي على الأرض. وإذا تأملتم أثرا واحدا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجل وأجمل قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما قالوا لها: حدثينا عن أعجب شيء رأيته من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا الطاهرة رضي الله عنها: أعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان معي في لحاف واحد حتى مس جلدي جلده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أستأذنك يا عائشة لأقوم فأتهجد بالليل والناس نيام. قالت والله يا رسول الله أنا أحب قربك ولكنني أحب ما يسر قلبك، فإذا كان الذي يسر قلبك أن تقوم فتتهجد بالليل والناس نيام قم يا حبيب القلوب. فقام النبي المصطفى إلى قربة فيها ماء فتوضأ ثم بكى وسالت دموعه من عينه على لحيته ثم على ثيابه ثم على الأرض التي يقف عليها. فقالت أمنا عائشة ما يبكيك يا رسول الله؟ إن ربي قد غفر لك ما تقدم من الذنوب وما تأخر. فقال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وظل يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتاه بلال يقول له هيا لتصلي بنا صلاة الفجر يا رسول الله. فنظر بلال فوجد أنهار الدموع تنساب من عيناي رسول الله، قال ما يبكيك يا رسول الله؟ إن ربي قد غفر لك ما تقدم من ذنوبك وما تأخر. فقال الحبيب المصطفى أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد تنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها بقلب بلسانه ولم يتدبرها قلبه، ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. ثم تلا النبي المصطفى قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا كان هذا نبينا وحبيبنا الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فحري بنا أن نسير على ضربه أيها المسلمون عباد الله. فالله تعالى هو الذي قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهيا بنا نعمل بما تعلمناه وهيا بنا نقبل على فنون القرآن والسنة. وكان لابد أن أبدأ هذه الحلقة بالكلام عن فضل العلم وعلاقة العلم بنضارة الوجه وعلاقة موضوع البرنامج بالعلم والموضوعات التي سنسردها إن شاء الله تعالى سردا بتوفيق الله عز وجل في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق ألا وهو نظرة النعيم. إن كنت وفقت في حلقة الليلة فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه أيها المسلمون عباد الله. فانتظرونا إن شاء الله فبإذن الله تعالى سنعيش في هذا البرنامج مع موضوعات قيمة تصلح قلوبنا وتصلح بيوتنا وتصلح عقولنا إن شاء الله. هذا ظني في ربي أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. أشكر حضراتكم لحسن استماعكم وحسن متابعتكم. إني أحبكم جميعا في الله يا أمتي الحبيبة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.